بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة التي يتكلم بها الناس توقيفية من الصلاحية هذا مقدار هي باعتبار دين آدم عليه الصلاة والسلام تكون توقيفية لقول الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، وباعتبار ذريته إلهام أنهم الله سبحانه وتعالى ذلك الصبي أن يتكلم بما بلغة والديه، أن يتكلم بلغة والديه. وقال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهداه وألهمه من تكلم ذلك. والله أخرجكم من بيوتكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم علم الله سبحانه وتعالى الإنسان ما لم يعلم وعلمه البيان، فبواسطة ذلك الإلهام الذي يعقل فيه عن أبويه، ثم إذا نشأ الإنسان وكبر الإنسان فبحسب شغفه بتلك اللغة واعتنائه بها يتقوى ويكون يعينه الله يكون أقوى من غيره فيها. وأيضا هذه المسألة ليست تحتها كبير، فائدة طويلة الذيل قليلة النيل. وكذلك في المسألة الأخرى إثبات الأسماء بالقياس، الصحيح أنه لا تثبت الأسماء بالقياس، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الفائدة في ذلك أن فيه كفاية عن القياس الشرعي هذا غير ظاهر، فلا يعرف، لا أحد يقول مثلا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان. أجمعوا على أن العلم ماذا يا إخوان؟ لماذا منع القاضي من القضاء على غضبه في تشويش ذهنه؟ ولا أحد من العلماء يقول إن حبس انحباس البول والغائط أو إن الخوف الشديد أو كذلك أيضا الهم الشديد وما شابه ذلك لا يسمى مثل هذه، لا تسمى غضبا، لا تسمى غضبا حتى يستغنى بذلك عن القياس الشرعي فيقال هي غضب وداخل في لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان، فهذه غضب، ما تسمى هذه غضبا. وكذلك أيضا ضرب الوالدين الذي قاسوه على التأثير، لا أحد يعني ممن يعرف اللغة العربية يقول إن ضرب الوالدين تأثير، وهناك فرق بين التأثير وبين الضرب، وهناك فرق بين انحباس البول والغائط وبين الغضب، وهناك فرق كذلك أيضا بين المقيس المقيس عليه في الأقيسة والبر والذرة. لا أحد مثلا إذا قاس التفاح على البر يقول إن التفاح بر، فنستغني بذلك عن القياس فهي بر. يقول هذه يعني كون الإثبات إن كان المراد بالإثبات الأسماء قياسا أن نثبت للتفاح اسم البر ونثبت للقياس البر الغائط اسم الغضب وما شابه ذلك، فهذا من أبعد الأشياء. ولأجل ذلك يبقى أن الأسماء أن الأسماء لا يقاس عليها وإنما إذا ألحق الفقهاء فيلحقونه بالقياس الشرعي، ولا يكون من كما ذكر المصنف أن في ذاتها قياسا فيه أنه يكفينا أن هناك القياس الشرعي، فهذا فيه بعد كبير. نذكر عندنا من الصفحات في الحاشية مراجع، لكن كلها من مراجع التي يعني ماذا تعرف منها أصلا كما يقال. ذكر منها العدة للخطاب التنهيد وكذلك المستصفى الغزالي المحصول الرازي الأحكام الأمدي والبحر المحيط والزركشي وفاتح الرحمة. ذكر مراجع عن هذه المسألة ثم قال فيها المحشي وللشيخ العلامة محمد الفضل حسين كتاب بعنوان القياس في اللغة أزاد فيه وأفاد، لكن ما وقفنا على هذا الكتاب ما أعرفه. طيب قال فصل، فصل أقسام الأسماء، فصل ايش عندكم في تقاسمهم؟ في تقاسم الأسماء وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجازا مطلق. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث أن الأسماء مقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية. قول المصنف رحمه الله الأسماء مقسمة إلى الأقسام الأربعة على خلاف في المجاز، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة، هذا الصواب. ولا يكون لفظها مجملا، هذا فيه رد على قائل ذلك القول، فإن من العلماء من يقول إذا وردت الحقيقة، إذا ورد الاسم على لسان الشارع فيكون من باب المجمل يتوقف فيه حتى يحصل البيان، فإذا وردت لفظة الصلاة في لسان الشارع فيتوقف فيها حتى نعرف هل المراد الصلاة الشرعية أم الصلاة اللغوية لحصول الإجمال. يحتمل أن تكون الشرعية ويحتمل أن تكون اللغوية ولا مرجح، فيحصل الإجمال كما سيأتي في التعريف المجمل. وهذا القول ليس بالصواب، بل الصواب أن الحقيقة باعتبار الناطق بها، فإن كان الناطق بها شارع فهي شرعية، وإن كان الناطق بها وتقدم الحال هذا على غيرها، وإن كان الناطق بها أهل العرف تكون عرفية، وإن كان الناطق بها أهل اللغة فتكون لغوية. والحقيقة الشرعية التي درسنا في أصولها أصول الأحكام والأصول الذي يخدم المسائل الشرعية تكون مقدمة على اللغوية وعلى العرفية. قال ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية، وسيأتي هذا استاتي عودة لرد هذا القول فيما يأتي. قال فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل احتماله هذا وذاك، لا يقال مجمل، وإنما يقال هذه الكلمة وجدت في كلام الله في كلام رسوله فتحمل على الحقيقة الشرعية. قال إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي في قوله في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام وضعية، مراده بالوضعي اللغوي. قال هو الحقيقة اللغوية التي وضعتها العرب والتي بحثها معاجم اللغة. إذا أردت أن تعرف الحقيقة اللغوية وبعد عهد المتأخر عن لغة العرب الفصحى فإن لغتهم مدونة في معاجمهم في معاجم اللغة، كاستعمال الرجل في الذكر في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى. وإن كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن ينفي إيراد، ينفي الإيراد أن يرد على كلام المصنف، أو أن يبين أن المصنف لو كان لو عبر باللغوي أولى من الوضعي، لأن الوضعي يشمل المجاز ويشمل الحقيقة اللغوية، فلو قال اللغوية كان قد عبر بالجنس القريب، ولما قال وضعية عبر بالجنس البعيد الذي يشمل اللغوية ويشمل المجاز، فهو ينبه لدفع هذا التوهم الذي قد يتوهم. قال رحمه الله: ومراده بالشرعية ما عرفت ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع كالصلاة الصوم الزكاة. وهذه التسمية لا ينص يعني ماذا قل أو إن مسألة التسمية والتنصيص على أنها كذا وكذا وكذا، كثير من الأسماء لم ينص الشارع على المراد بها شرعا، وإنما بمجموع ما ورد من الأدلة في ذلك الموضوع يستنبط الفقيه تعريفا شرعيا لتلك اللفظة. فمثلا كلمة الصلاة لم يرد في دليل من كتاب أو سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أفعال مخصوصة من المكلف مبتدأة بالتسليم بالتكبير مختتمة بالتسليم ذات ركوع فإلى آخره، ولم يرد أنه قال: الزكاة إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص من صنف مخصوص إلى أصناف مخصوصة. هذه لم ترد بهذه الكيفية في لسان الله وفي كتاب السنة في كتاب السنة، وإنما الذي ورد مجموعة أدلة يستنبط الفقيه منها تعريفا شرعيا. فقوله ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، من قبل أدلة الشرع التي يصيغ تعريفها الفقيه، التي يصيغ التعريف منها الفقيه. قال: كالصلاة والصوم والزكاة، إذ الصوم في اللغة كل إمساك، والزكاة في اللغة الطهارة والنماء. الطهارة والنماء، قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها. والنماء أيضا، الزكاة يأتي بمعنى النماء. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح الصوم، ليس مطلق إمساك، وإنما هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة عن أشياء مخصوصة. كذلك قلت الزكاة وفي الصلاة تعاريف شرعية. وعرف في المراقي الشرع بقوله: وما أفاد لاسمه النبي أو للوضع مطلقا هو الشرعي الذي يعرف اسمه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، الأدلة التي جاءنا بها هو الشرعي للوضع مطلقا. أما إذا عرفت باعتبار الوضع مطلقا فهي لغوية على ما ذكر آنفا. ومراد المؤلف بالعرفية أمران، إذن وضعية هي اللغوية هنا، وعرفية وشرعية، أخذنا الشأن الوضعية والشرعية. والعرفية قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: المراد بها مراد المؤلف بها أمران، أحدهما داخل في المجاز، والمجاز سيأتي هنا فيه في بعض كلام، وسيأتي له وضع آخر. والثاني منهما من الأمرين المذكورين هو أن يخصص أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية. عرف الاستعمال، العرف الاستعمالي، يعني تكون هذه اللفظة، تكون هذه اللفظة من حيث اللغة واسعة المفهوم، وباعتبار استعمال الناس لها في شيء خاص تعارفوا عليه، في شيء خاص تعارفوا عليه. فكما مثل المصنف بمثال واضح قال: كتخصيص اسم الدابة لذوات الأربع، مع أن الوضع لكل، مع أن الوضع يعني لفظ الدابة وضع لكل ما يدب على الأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالدابة من حيث اللغة لكل ما يدب على الأرض، واستعملها الناس في عرفهم استعمالا خاصا فخصصوها بذوات الأربع كالفرس والحمير وما أشبه ذلك. وبعض الناس عندهم أيضا استعمال لهذا اللفظ أخص من الاستعمال الخاص، فيخصونها بالأنثى من الحمير بالأتان. قال: وأما المجاز، قال: وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم، معروف يدرس في البلاغة دراسة مستفيضة مستقلة، وتعريفه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. هذه قيود في الحقيقة ضبطت هذا الأمر عند القائلين به، ولكنهم في الحقيقة أيضا لم يلتزموا بهذه الضوابط عند آيات الصفات، فإنهم نفوا صفات الله سبحانه وتعالى من مقل ومستكثر ومن غير قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلا توهمات وخيالات وتشبيهات قامت في أذهانهم أدت بهم إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وإلا فلا مانع ولا قرينة تصرف المعنى الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي قول الله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وفي قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. ليست هناك قرينة تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي على ما يلي قول الله سبحانه، ولكنهم قعدوا قواعد وخالفوها بمجرد خيالات وشبه قامت في أذهانهم. قال: وهذا التعريف للمجاز المفرد. وتقدم أن المجاز، أن المجاز على الصحيح غير واقع في لغة العرب، فضلا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة في غير موضعات له، كاستعمال لفظ الأسد مثلا في الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي الشجاعة، مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وهي قولك على المنبر في مثل رأيت أسدا على المنبر يخطب الناس. قال: وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. والاستعارة ما كانت العلاقة بين المشبه والمشبه به، ما كانت العلاقة بين المشابهة، إذا كانت العلاقة بين اللفظ المستعمل واللفظ المراد، إذا كانت العلاقة المشابهة فهي استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهي مجاز مرسل. فإذا قلت مثلا في هذا المثال الذي تقدم رأيت أسدا يخطب على المنبر، فهذه استعارة، فهذه استعارة، لأن العلاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع المشابهة، المشابهة. وإذا قلت أدعو ناديك، أدعو ناديك وتريد قومك، فيكون هذا مجازا مرسلا، أطلقت المحل وأردت الحال فيه، أطلقت المحل وهو النادي وأردت من يحل فيه وهم القوم. فإذا كانت العلاقة غير المشابهة كالسببية والمسببية والحالية والمحلية وكذلك أيضا الجزئية والكلية على ما يعرف في درس البلاغة، فيكون مجازا مرسلا. إن كانت العلاقة مشابهة فهي استعارة، والاستعارة لها أقسام وتفاصيل. قال وأقسام المجاز عند البيانيين يعني أهل البلاغة، لأن أكثر من يعني يهتموا بهذا من العلوم الثلاثة علم البيان. وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة، ويطلق علماء على علماء البلاغة بيانيين، ويطلق عليهم أصحاب المعاني، ويطلق عليهم بالمفهوم العام بلاغة. قال هذا الذي ذكرنا وهو ما تقدم ذكره مجاز المفرد، إذا كان التجوز في استعمال كلمة موضع كلمة، إذا كان التجوز في استعمال كلمة في موضع أخرى فهو مجاز مفرد، لأن التجوز في كلمة موضع أخرى. وإن كان التجوز في إطلاق تركيب في مقابل تركيب آخر فهو مجاز مركب، لأن التجوز في التراكيب. والمجاز المركب المقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب. استعارة التمثيلية مثل ما تقول مثلا الصيف ضيعت اللبن، تريد أن جميع الأمثال من هذا القسم، مشابهة بين حال الذي تريد أن تشبه به، أن تشبه بحال المشبه به وهو من أطلق عليه ذلك المثل، وهو استخدام تركيب وجملة في موضع جملة أخرى، فهو استعارة تمثيلية. قال ومجاز مرسل مركب، مجاز مرسل مركب، هذه ثلاثة، مجاز مفرد ومجاز مركب والمجاز الاثنان والمجاز العقلي الثالث. والمجاز العقلي والتجوز فيه في الإسناد، قوله مجاز مرسل مركب أيضا يكون التركيب، يعني هذه الجملة العلاقة بينها وبين جملة أخرى في غير المشابهة. فإذا قلت مثلا في قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، هذا هنا هذا التركيب المراد منه إظهار الضعف وإلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه. وكذلك الجملة الإنشائية إذا قصد بها معنى خبري، أو الجملة الخبرية إذا قصد بها معنى إنشائي، تكون من المجاز المرسل المركب. قال والمجاز العقلي والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، مثل أن تقول أمر، أتقول بنى الأمير قصرا، بنى الأمير قصرا، بنى مستخدمة في معناها الموضع له وهو البناء وليست موضوعة في موضع آخر، والأمير أيضا في موضع تريد بالأمير الأمير، وقال القصر تريد بالقصر القصر، فكلها موضوعة على الحقيقة، ولكنك لما أثنت البناء إلى الأمير ولم يكن الأمير هو الذي باشر وإنما أمر بالبناء قالوا تجوزت في الإسناد، فأثنت البناء إلى الأمير وإنما الذي بناه العمال بأمر الأمير، الذي بناه العمال بأمر الأمير. وأنبت المطر العشبة، أنبت في معناه الحقيقي، والمطر في معناه الحقيقي، والعشر في معناه الحقيقي، ولكنك لما أسندت الإنبات إلى المطر قالوا هذا مجاز عقلي تجوزت في الإسناد، وإنما الذي ينبت العشر هو الله سبحانه وتعالى، وأنت أسندت الإنبات إلى المطر. هذا عند على مثالهم الذي مثلون به. قال إذن هذا هو المجاز الثالث، القسم الثالث من المجاز. ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز، يعني على خلاف فيه، ومنهم من يعدها من أقسام المجاز، ومنهم من يجعلها في باب آخر، وهو باب الإقناض وباب المساواة وباب القصد، يعني اللي فيه اختصار ومساواة وإقناض. طيب قال ومجاز النقص والزيادة بناء على عده من أقسام المجاز. قال وبرهان الحصر، وهذه يعني تفاصيلها التي عرفت في درس البلاغة. وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة، يعني من أين جاء هذا الحصر؟ لماذا انحصرت في هذه الأقسام؟ فهل لا وجد قسم آخر يرد علينا؟ يقول المصنف انحصرت في هذه الأربعة، في الحقيقة الوضعية، في الحقيقة يعني اللغوية، وفي الحقيقة الشرعية والعرفية، وفي المجاز. من أين جاء هذا؟ من هذا البرهان العقلي الذي ذكره، من هذا البرهان العقلي الذي ذكره. فمثلا لو أن شخصا قال الباب لا يكون إلا في جهة من الجهات، لا يكون إلا في جهة واحدة مثلا، يقول الحصر في ذلك، برهان الحصر أن الجهات أربعة، شرق وغرب وشمال وجنوب، فإن لم يكن كذا فيكون كذا، لا آخره مما يعرف أيضا يستفاد منه في باب السبر والتقسيم. قال وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير فيه أو يغير عنه. إذا بقي على أصل وضعه فهو ماذا يا أخوان؟ الوضع اللغوي. أو يغير عنه، التغيير هذا فيه تفصيل. فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير يعني إما من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة. فإن كان من قبل الشرع فهو ماذا؟
الشرع،
حقيقة شرعية. وإن كان من قبل عرف الاستعمال فهي حقيقة العرفية. وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة فهي مجاز عند القائل به. قال فالأول الوضعية هو الذي يقع على أصل وضعه، والثاني الشرعية هو الذي غير من قبل الشرع، والثالث العرفية الذي غير من قبل عرف الاستعمال، والرابع المجاز. قال واعلم أن التحقيق حول اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. يعني أول ما يحمل اللفظ على معناه الشرعي ثم على المعنى العرفي ثم اللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، ما يبدأ في البحث عن المجاز وإنما ينظر في الحقائق فيها بهذا الاعتبار. وهذا إذا كانت الألفاظ واردة في شرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت صادرة من في غير الأحكام الشرعية فيكون المراد باللفظة بحسب المتلفظ بها. فإن كان المتلفظ بها يعني بلسان يتلفظ بها بلسان الشرع فكما هنا، وإن كان المتلفظ بها من أهل العرف أو من أهل اللغة أو يعني فيحمل على المتلفظ بها. فلو أن عاميا قال مثلا نذرت لله أن أذبح شاة وكانت الشاة عندهم النعجة في عرفهم، الشاه في عرفهم النعجة. و فماذا بارك الله فيكم، فإنه يلزمه ما نذر به باعتبار عرفه، باعتبار عرفه. وكذلك إذا قال مثلا له علي فلوس، له علي فلوس، فقيل له هذا فلوس جمع كثرة، فيلزمك 11 فلسا فلسا، ويقول لا أنا أقر له بخمسة، يقولون أنت أتيت بفلوس وفلوس جمع كثرة، فيقال هنا الحكم الشرعي في ذلك أنهم باعتبار عرفه، لأن عرفهم أن الفلوس تطلق على القليل والكثير من غير نظر إلى تدقيق إلى التدقيق في هذا الباب من حيث اللغة. فيحمل كل لفظ على ما من نطق به. والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية، التحقيق أن الحقيقة الشرعية موجودة ومعتبرة في التقسيم، خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط، لأنها قول باطل. بعض الناس من الأصوليين يقول الحقيقة لغوية وعرفية، قيل له الشرعية، قال الشرعية هي اللغوية ولكن زيدت فيها قيود وضوابط. فمثلا يقول الصلاة هي الدعاء في اللغة وفي الشرع، يقال له في الشرع ليست مطلق الدعاء وإنما هي لها أفعال وإلى آخره، فيقول هي دعاء في الشرع، دعاء مشترط مشروط بكذا مشروط بكذا، وأن يكون في وقت كذا، وأن يكون له كذا إلى آخره. فيقول هناك قيود جعلته من باب هو حقيقة لغوية، قيد بقيود. وكذلك في مسألة الصوم يقول الصوم الشرعي هو اللغوي، إنما الصوم الشرعي زيدت فيه قيود أنه يكون مبدأه في كذا وانتهاه في كذا إلى آخره، وهذا القول ليس بقول سديد، بل الصواب ما ذكر آنفا من التقسيم، لأن هذا الذي ذكر وإن كان يتأتى في بعض المواضع إلا أنه لا يتأتى في بعض آخر، مع أننا نعلم أنه لا توجد في الغالب حقيقة يعني حقيقة شرعية إلا وكان بينها وبين الحقيقة اللغوية ارتباط، وغالبا تكون التعاريف اللغوية أعم من التعاريف الاصطلاحية الشرعية. ومع ذلك فالقول بأنها لغوية زيدت فيها شروط لا حاجة له. فالقول الأخطر هو التقسيم إلى شرعية ولغوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النص والظاهر والمجمل. والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل، وبرهان حصر في الثلاثة. برهان حصر في الثلاثة، يعني كيف انحصر الكلام في النص والظاهر والمجمل؟ لأن الكلام إذا كان محتملا لمعنى واحد فهو ماذا يا أخوان؟ نص. وإذا كان محتملا لأكثر من معنى ففيه تفصيل، إن ظهر أحد المعنيين على الآخر أو المعاني على الآخر فهو الظاهر، والآخر المؤول مرجوح. وإن كان المعانيان أو المعاني كانت مستوية من حيث الظهور وعدم الظهور فهي ماذا؟ فهو مجمل. ما هو حكم النص؟ عمل لا يعدل عنه إلا بنص، لأنه ما في ظاهر حتى يعني يأتي غيرها ظهر منه، وإنما يعمل به. ما لا يعدل عن النص إلا بنسخ. وما هو حكم الظاهر على العمل به؟ حتى ما لم يرد ماذا؟ ما ينقله، ما يقوي الجانب المرجوح على الجانب الراجح من الأدلة والقرائن التي تجعله أظهر، تجعل المرجوح أظهر من الراجح من الأدلة الأخرى الخارجية أو القرائن فيه. وما هو حكم العمل بالمجمل؟ أن يعقد المكلف، إن كان من حكم شرعية، يعقد العبد يعقد في نفسه العزم على العمل به متى بين وورد عليه البيان. طيب، قال رحمه الله: برهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص نحو تلك عشرة كاملة، لا تحتمل التسعة ولا تحتمل أحد عشر. قال وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولى، أظهر من الآخر أولى، يعني أولى يكون أظهر. فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح، محتمل المرجوح، محتمل مرجوح كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو مجمل كالعين والقرص. العين في هي لفظ مشترك بين معاني فتطلق بإزاء العين اللي هي الباصرة وبإزاء العين الجارية وبإزاء عين الشمس بإزاء الذهب، وكذلك أيضا تطلق في باب المجاز في باب في بما بالمعنى الجاسوس علاقة علاقة على علاقته الجزئية بين العين والجاسوس، لأن سمي الجاسوس عينا من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما يقولون. والسر في ذلك أن أكثر ما يستخدمه الجاسوس من جوارحه وحواسه العين، سمي عينا لأن أكثر عمله بالنظر. قال ونحوها. والقرب كمن للطهر والحيض فهي محتملة بين هذه وهذه، فهذه تكون مجملة. وحكم النص ألا يعدل عنه إلا بنص، إلا بنص، يعني سواء كان هذا النص يعني لا يعدل عنه إلا بصارف يصرفه عن ظاهره، يعني عن هذا النص. قد يكون هذا الذي لأجله ترك العمل بالنص نسخ كما ذكر المصنف، وقد يكون تخصيصا وقد يكون تقييدا. فإن التخصيص وكذلك أيضا التقييد يرد على النص وإن كان نصا. قال وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل، المحتمل المرجوح يدل على أن المقصود هو المحتمل المرجوح، وذلك هو التأويل سيأتي إن شاء الله. وحكم المجمل أن يتوقف على العمل به إلا بدليل أن يتعين المراد، وكما تقدم معي أخوان أكثر مرة أنه لم يبقى في كتاب الله في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام شيء مجمل باعتبار الأمة جمعاء، وإنما إذا حصل إجمال فإنه يكون باعتبار شخص أو باعتبار الأمة، فالدين قد أكمله الله سبحانه وتعالى وبين أتم البيان. قال والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. فقوله هنا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح، قوله إخوان صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، هذا التأويل. فإذا لم يصرف اللفظ عن ظاهره فهو ماذا؟ إذا لم يصرف اللفظ عن ظاهره فهو ظاهر، فهو ظاهر. وإذا صرف عن ظاهره إلى محتمل مرجوح فهذا فيه تفصيل، قد يكون تأويلا صحيحا يسمى تأويلا، وقد يكون تأويلا صحيحا أو فاسدا أو بعيدا باعتبار الدليل. قال بدليل يدل على ذلك. وتنقسم التأويلات إلى أقسام باعتبار هذا الدليل، فإن كان الدليل واضحا قويا صريحا صحيحا في صريحا ماذا صحيحا وماذا في المراد به فيكون تأويلا صحيحا، وإن كان دون ذلك بحسب. قال ومثال قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، ما معنى الجار أحق بصقبه؟ الجار أحق، الجار مبتدا وأحق خبر، بصقبه الصقب القرب يعني بسبب قربه البسببية، بصقبه يقال صقب وشقب يعني بسبب قربه، هو أحق من غيره بسبب قربه. فمعنى ذلك ظاهر هذا الحديث أنه لو كان عندك جار وأردت أن تبيع قطعة أرض أو أن تبيع بيتك أو أن تبيع شيئا بجوار ذلك الجار، فإنه أحق أن تبيع له من غيره، أن تبيعه له من غيره بسبب ماذا؟ بسبب سقطه وقربه. قال فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا، يعني معنى ذلك أنك لا تنتقل إلى غير الجار حتى تستأذن الجار، وللجار في ذلك أن يرفع قضية عليك فيبطل عليك بيعه ويرجع يشتري هو منك ويبطل البيع الأول. هذا من حيث ظاهر الحديث، الجار أحق بسقطه بقربه، هذا ظاهره أنه ثبوت الشفعة مطلقا. لو أن منزلي بجوار منزل أبي المقداد فأردت أن أبيع، أو أرضي بجوار أرضه فأردت أن أبيع تلك الأرض لأبي خليل، فجاء وقال لا، بعد أن بعت أو عقدت وما أشبه ذلك فقال لا أنا أشتريها منه وأنا أشفع، بمعنى أقدم عليه لأني جار. كان الظاهر هذا الحديث أن الحق له، ويحتمل احتمالا مرجوحا، قال محتملا احتمالا مرجوحا، أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم. الشريك المقاسم هو الشريك معك في شيء له فيه نصيب ولم يقسم هذا الشيء، مشترك بينك وبينه، كأن تكون هذه قطعة أرض، افترض أن هذه المسجد، أن هذا المسجد نفترض أنه قطعة أرض اشتريتها أنا وفلان ولم نقسم، اشتريتها أنا بثلث وهو بثلثين أو نصف بنصف ولم نقسم، هذا الشريك المقاسم. طيب قال إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فيكون المراد الجار حق بشق به، أي خصوص الشريك المقاسم. إذا كانت الأرض مشاعة كما يقال، يعني أنا شريك ولم نقسم هذه الأرض بيني وبينه، فلا يحق لأحدنا أن يبيع حتى يستأذن الآخر فيقول له أنا أريد أن أبيع، فإما أن تشتري وإما أن تأذن لي أن أبيع من غيرك. هذا إذا كانت الأرض لم تقسم، بخلاف ما لو قسمت، قسمنا نصف بنصف، ثلثين قسمنا ثلثين بثلث، فبعد ذلك لك أن تبيع لمن شئت، ويبقى الجار وحق بسقطه على الأولى وعلى الاستحباب، ولا يلزمه أن لا يبيع إلى من جاره. فهذا المراد. فإذا الجار حق بسقطه العموم ظاهر، وتخصيصه بخصوص الشريك المقاسم هذا محتمل احتمالا مرجوحا، ولكن هذا الاحتمال المرجوح دل الدليل على أنه أظهر من ظاهر العموم الأول، وهذا الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، معناه وإنما يبقى من باب الإحسان ومن باب الاستحباب، لا تستأذن جارك فيه. قال ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل. هذا واضح، أنك إذا أردت أن تقوي المرجوح على الراجح لا بد أن يكون الدليل قويا، يعني يقوى على أن يكون مع الظاهر المرجوح أظهر من الظاهر الذي هو بدون دليل، يعني من الدليل الأول، كما ذكرنا ذلك أيضا يكون في ملف القواعد تذكرون، هذا الدليل الظاهر وهذا الدليل الذي هو المرجوح. فإذا أردت الدليل المرجوح أن يكون أظهر من الظاهر لا بد له من دليل، يعني يكون أقوى أو يكون قويا حتى يستولي على الظاهر الأول. والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي، كان هناك احتمال بعيد مثل خصوص الشركة المقاسم في هذا المثال، يحتاج إلى دليل قوي كما مثلنا كما في هذا الدليل المتقدم، والاحتمال القريب يكفيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهر، والمتوسط من الدليل المتوسط من الاحتمال، ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، فالأحق بتفصيل ذلك الفروع. يعني سيقصد الفروع من كتب التي اعتنت بالمسائل التفصيلية في مسائل فقهية. قال واعلم أن النص يعني هذا ثم قوله واعلم أن النص، هذا إن شاء الله نبدأ به من الدرس القادم في إطلاقات النص، يطلق على كذا وكذا وكذا. فإذا الاحتمال البعيد والاحتمال القريب والاحتمال المتوسط كل بحسبه وبحسب الأدلة التي تجعله راجحا من الظاهر، وستأتي مجموعة أدلة أيضا في الدرس القادم، وأمثلة لتأويلات الفاسدة وتأويلات البعيدة وماذا تتم لهذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى أعلم.